أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 91 إن شاء الله تبارك وتعالى من سلسلة شرح حديث جبريل عليه السلام. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، وذكر الحديث. الركن الخامس: حج بيت الله الحرام. وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا. استطاعة السبيل للحج ذكرت في الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وذكرت في الأحاديث حديث جبريل عليه السلام هنا عن سيدنا عمر، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. بدأنا الكلام بمعلومات عامة عن الحج في أول درس، لمن أراد الاختصار ولمن أراد أن يتعلم فرض العين. ثم شرعنا نتحدث في الدرس السابق عن المقدمات المطلوبة لمن أراد سفرا أو حجا أو عمرة، فتكلمنا عن أهم آداب السفر وفيما ينبغي أن يفعله الحاج والمعتمر. قبل الشروع في السفر وأثناء السفر وإلى أن يعود من السفر، تعالوا بنا نتعرف على بعض الأحكام المهمة حول شروط الحج المأخوذة من قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. دلت ولله على الناس حج البيت على فرضية هذا الركن، وأنه كما بين صلى الله عليه وسلم أنه ليس مجرد فريضة، بل هو ركن من أركان الإسلام الخمسة المعلومة من الدين بالضرورة والتي يكفر جاحدها ومنكرها والمستهزئ بها. وهذا الحج الذي فرضه الله عز وجل على الناس جعل فرضيته مقرونة بالاستطاعة، والفقهاء رحمهم الله تعالى تحدثوا بالتفصيل عن هذا المعنى تحت عنوان شروط الحج، وقسموا هذه الشروط إلى أقسام: شروط وجوب وصحة وإجزاء. شروط وجوب يعني بها يجب الحج، وشروط بها يصح، وشروط بها يجزئ الحج. وهي على الجملة: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. وتقسيمها كالتالي: شروط وجوب وصحة وإجزاء الإسلام والعقل، وشروط وجوب وإجزاء فقط البلوغ والحرية، وشرط وجوب فقط الاستطاعة. وعكس الإسلام الكفر، وعكس العقل الجنون، وعكس البلوغ فترة الصبا وما قبل البلوغ، وعكس الحرية العبودية أو الرق، وعكس الاستطاعة عدم القدرة. ونذكر هذا بشيء من التفصيل إن شاء الله. فيشترط للحج وجوبا وصحة وإجزاء: أولا الإسلام، حيث لا يصح الحج من كافر ولا يجب عليه ولا يجزئ عنه إن وقع منه. وأجمع أهل العلم على أن الحج إنما يتعلق فرضه بالمسلم، وقد نقل هذا الإجماع ابن حزم وابن قدامة والشربيني. فلا يصح الحج من كافر ولا يجب عليه، وإن وقع منه لا يجزئ عنه. حكم إعادة الحج على المسلم إذا ارتد بعد إسلامه ثم أسلم مرة أخرى: من ارتد بعدما حج ثم أسلم فلا تجب عليه حجة الإسلام مجددا بعد التوبة عن الردة. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وقول ابن حزم واختاره ابن عثيمين وبه أفتت اللجنة الدائمة. الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني العقل، فالعقل شرط في وجوب الحج وإجزائه، فلا يجب على المجنون ولا تجزئ عنه حجة الإسلام إن وقعت منه، لأن المجنون مرفوع عنه التكليف، والله إذا أخذ ما وهب أسقط ما طلب. وفي الحديث رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. وأجمع أهل العلم على عدم وجوب الحج على المجنون، وليس الحج فقط بل كل شرائع الإسلام، إنما حديثنا هنا عن الحج. ونقل الإجماع ابن قدامة والنووي والمرداوي، وأجمعوا كذلك على أنه لو حج فإنه لا يجزئه عن حجة الفريضة إذا أفاق من جنونه أو عاد إليه عقله. هناك جنون يمكن أن يبرأ منه صاحبه، لذلك قال في الحديث وعن المجنون حتى يفيق، فقد يقع هذا الجنون كعارض، فإذا زال هذا العارض وكان قد حج أثناء جنونه فإنه لا يجزئ عنه حتى يؤدي الفريضة مرة أخرى. وهل في هذه الحالة، في حالة الجنون، يمكن أن يحج عنه غيره أو وليه؟ اختلف أهل العلم في صحة حج المجنون على قولين. القول الأول يصح الحج من المجنون بإحرام وليه عنه، وهو مذهب الجمهور الحنفية والمالكية في المشهور والشافعية. والقول الثاني لا يصح الحج من المجنون ولو أحرم عنه وليه، وهو مذهب الحنابلة وقول للحنفية وقول للمالكية ووجه للشافعية واختاره ابن عثيمين. هذا نوع من تفصيل في المسألة، إلا فالمجنون ليس واجبا عليه أن يحج، ولا يجزئه إن أحج، ولا يكلف أحد أن يحج عنه. فكان الكلام هنا إذن عن الإسلام والعقل من حيث شرط الوجوب والإجزاء والصح. وأما شروط الوجوب والإجزاء التي توجب الحج وتجزئ أو يجزئ الحج عن صاحبه، شرط الحرية، فالحرية شرط وجوب، الحرية شرط في وجوب الحج، فلا يجب على العبد، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، المذاهب الفقهية الأربعة. الحرية كذلك شرط إجزاء، الحرية شرط في الإجزاء عن حج الفريضة. فإذا حج العبد كان يحج مع سيده ليكون في خدمته، لم يجزئه هذا عن حج الفريضة إذا صار حرا، ولزمته حجة الفريضة إذا أعتق، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. ومثل هذا يقال عن البلوغ، فشرط حجة الإسلام البلوغ. فإذا حج صبي مع أمه فإنها لا تجزئه، فتحدث الفقهاء عن حكم حج الصبي، فقالوا البلوغ ليس شرطا لصحة الحج، فيصح من الصبي، فإن كان مميزا أحرم بنفسه، وإن كان غير مميز أحرم عنه وليه. وهذا مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية، وجماهير العلماء من السلف والخلف. والبلوغ شرط وجوب وشرط إجزاء. البلوغ شرط وجوب وشرط إجزاء، فلا يجب الحج على الصبي، فإن حج لم يجزئه عن حجة الإسلام، وتجب عليه حجة أخرى إذا بلغ. نقل الإجماع على عدم وجوب الحج إلا بالبلوغ ابن المنذر والشربيني وغيرهما، ونقل الإجماع على عدم إجزاء الحج إلا بالبلوغ الترمذي وابن المنذر وابن عبد البر والقاضي عياض. ما يفعله الصبي بنفسه وما يفعله عنه وليه؟ ما يفعله الصبي من أعمال الحج على قسمين: ما يقدر عليه الصبي بنفسه كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى فإنه يلزمه فعله ولا تجوز فيه النيابة، وما لا يقدر عليه فإنه يفعله عنه وليه، كألا يقدر على الرمي مثلا فوليه يرمي عنه. ويبقى أنها لا تجزئه إذا بلغ الحلم فيؤدي حجة أخرى وهي حجة الفريضة. الإسلام، العقل، البلوغ، الاستطاعة التي هي شرط وجوب فقط. ما المراد بالاستطاعة؟ استطاعة لغة هي الطاقة والقدرة على الشيء، والاستطاعة اصطلاحا المستطيع هو القادر في ماله وبدنه، القادر في ماله وبدنه. وذلك يختلف باختلاف أحوال الناس واختلاف عوائدهم. اختلاف أمكنتهم وأزمنتهم. فالذي هو في مكة يختلف عمن هو في المدينة أو في الشام أو في مصر، والذي هو في زمان الأمن يختلف عمن هو في زمان الخوف، والذي لا يستطيع أن يتمالك على الراحلة مع طول السفر يمكن أن يستطيع ذلك مع ركوب السيارة أو الطائرة أو إعداد وسائل الراحة. والزاد قديما كان طعاما يحمله معه يكفيه مدة رحلته، وهو يختلف عن الآن الذي يجد فيه طعامه وشرابه بأيسر الوسائل في الحرم وأمامه. لذلك نقول الاستطاعة تختلف باختلاف الناس. في واحد فقير ليس معه مال، يعمل عند غني له وجاهته ورجل صالح، فقام بحج من يعمل معه كل سنة، هو يحج أو كل فترة، فيأخذ معه من العاملين عنده من يحج معه، يرجو مرضات ربه بهذا العمل. وهذا العامل الفقير هو يعني يجد هذا كالمنحة من الله عز وجل، وربما ظل في خدمة هذا الغني وكان في يعني في خدمته في الحج وفي غير الحج. فتختلف المسألة هنا، هذا غير قادر ماليا لكن وجد من يخرجه إلى الحج معه. وقلنا عدم القدرة في البدن تختلف باختلاف الوسائل في السفر، فالذي لا يتمالك على الراحلة يمكن أن يسافر بالطائرة مستريحا، وما شاء الله في وسائل الراحة لدرجة أنه يمكن ألا يمشي الكرسي المتحرك إلى باب الطائرة بل إلى كرسي الطائرة، وكذلك إذا نزل ويظل بهذا الكرسي المتحرك أو ب ما هو تطور عن الكرسي المتحرك الآن في يعني عربات كهربائية داخل الحرمين، ويستطيع بها المريض من خلالها أن يطوف وأن يسعى بين الصفا والمروة وهو في منتهى الراحة، فقط يحرك الزرار ويطوف حول الكعبة من المكان الذي رتب لهذه العربات والكراسي المتحركة، وكذا مكان آخر في المسعى بين الصفا والمروة. إذن الاستطاعة يا إخواني تختلف باختلاف أحوال الناس واختلاف عوائدهم واختلاف أزمنتهم وأمكنتهم. كان ممكن الاستطاعة قديما اللي يمتلك قليلا من المال يحج به. لو سأل أحدنا جده بكم حججت لقال لك يا بني تكاليف الرحلة، تكاليف الحج من ساعة ما خرجت إلى أن عدت، يعني ما زدت على 40 جنيها. يحكي لك هذا مثلا في فترة الأربعينات والخمسينات والستينات من القرن المنصرم. الآن مثلا أنا إلى وقت قريب في أوائل التسعينات لم يكلفني الحج 1000 جنيه مصري، 1000 جنيه. أعطيت الرجل 1000 جنيه فرد لي منها عند العودة 150، يعني كلفني الحج 850 جنيه. سبحان الله العظيم، كم يكلفنا الحج الآن؟ آلافا مؤلفة. ما بين عام 90 الذي لم يكلفني الحج 1000 جنيه وما بين عام 2000 كان قد بلغ الحج 10,000 أو 20,000 باختلاف شركات السياحة. ولم يكد يأتي عام 2010 مثلا أو 2015 إلا وبدأنا نسمع عن أرقام فلكية. الحج وصل 100,000، الحج صار 120، 150، 180، 200,000، 250. ما هذا؟ ما زاد علني هذا؟ ما زاد علني؟ لماذا كل هذا؟ لكن شركات سياحية تتنافس على الصدارة وعلى القمة، وعشان تصبح في القمة تحسن من خدماتها للحجيج وترفع أسعار. يعني بتأخذ الحاج من بيته إلى أن يعود على أكف الراح، هو لا يتكلف شيئا، لا من إعداد أوراق ولا حمل حقائب ولا مسألة السكن والفنادق ذات النجوم الخمسة والأكل الفاخر والإعداد للمكان، التهيئة الكاملة في المناسك في عرفة وفي منى، وكأنك في مصيف، والفنادق 5 نجوم و7 نجوم، والأكل يعني شيء فوق الوصف، مع التفكه مع الأكل والحلويات، يعني الأكل المفتوح والبوفيه المفتوح، ما تحس إنك في حج. ويجمع عليك الجمرات ويغسلها وينظفها ويحملها ويحملك بالسيارة لغاية مكان الرمي وترمي وانت جالس في السيارة، ويعطيك من الرخص ما الله به عليم، يعني راحة فوق الوصف. هذا كله مقابل انك بتدفع، دفعت له 200,000 هيكلف عليك كام؟ يعني 50,000 تذاكر طيران ومواصلات وفنادق وطعام وشراب، ويكسب من وراك 100,000 و150,000، وهذا على مستوى كل الوفد، كل الحجيج الذين معه والذين يأتون من قارات مختلفة، حجاج أمريكا وحجاج أوروبا وحجاج آسيا وحجاج المصريين. تجارة يا با. هل أنت لتتوفر عندك الاستطاعة لازم تخرج مع هذه الشركات؟ لا طبعا، تخرج مع أقل شركة سياحية، تخرج مع القرعة اللي ممكن تكلفك مثلا في الوقت اللي هم بياخدوا 100,000 القرعة تكلفك 30,000 40,000، وجدت 30,000 أو 40,000، وبتختلف اختلاف البلاد والزمان والمكان وكذا. وأنا لي فترة لم أتابع حقيقة مثلا سعر القرعة كام وسعر الشركات السياحية اللي كانت بتختلف اختلافا بائنا. يعني شركة سياحية هذه بكام؟ 50,000. طيب هذه 150,000. هذه القمة التوب، هذا اللي هم يعني ممكن يجيبوا مثلا بدل الحصى يبقى فزدق ولا بندق عشان يرجموا إبليس. هو إبليس عاوزين يرجموا فزدق وبندق ليه؟ إحنا عاوزين نرجم إبليس سنة ونسك. إنما يعني المبالغات اللي بتصل لحد يعني إنه الإنسان ما يحس إنه في حج، والله هذه يعني نسأل الله السلامة والعافية. وبرضو يعني مش عشان نرجم إبليس نجيب دبش ونرجمه، يعني لا، الحصى الذي هو أكبر من الحمصة وأصغر من الفول. إنما واحد ماسك دبشة وعاوز يرجم إبليس، ولك ده إبليس الكبير الجمرة الكبرى، يعني إبليس كبير نرميه بجمرة كبيرة. طيب افرض نزلت إن شاء الله على رأس واحد من الحجيج اللي بيرموا أمامك، حاجات عجيبة بتحدث في الحج، ومنها هذه الوسائل الترفيهية الزائدة عن الحد مع الشركات السياحية بدون ذكر أسماء، بدون ذكر أسماء. لذلك أقول الاستطاعة تختلف باختلاف أحوال الناس واختلاف عوائلهم، وضابط الاستطاعة أن يمكنه الركوب ويجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات والحاجات الأصلية. أن يمكنه الركوب، سيارة ممكن؟ قديما كان إيه؟ كان الراحلة، الجمل، فرس، بغل، سيسي، حاجة كده من أنواع الدواب، والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة. ربنا قال بعدها ويخلق ما لا تعلمون، وخلق لنا ما لم يعلمه الأولون أو السابقون. فكانت السيارة وكانت البواخر، نقول السيارة والباخرة أو السيارات والبواخر، والطائرات وما هو على تلك الشاكلة. يعني أصبح في ناس عندها طائرات خاصة، وكما نقول في السيارة مثلا فيه الصغير منها والكبير، وفي الخاص وفيه العام، النقل العام مثل الباصات، الأوتوبيس، الحافلة في اللغة العربية اسمها الحافلة، وعندنا يقولون أوتوبيس وهنا يقولوا الباصات. شيء خاص وشيء عام. أدي الراحلة، الراحلة بتتعدد وسائلها وبتختلف باختلاف الزمان والمكان. الراحلة بالنسبة لواحد من مكة ما هو محتاج راحلة، ممكن يحج راكب دراجة، ممكن يحج على قدميه، ممكن يحج ومعاه ما يسمى بالموتوسيكل، في السعودية يقولوا عليه الدبابة. وكنا نشوف مثلا مع الزحام الشديد في المناسك أولاد بيستخدموا الدبابة هذه اللي هي الموتوسيكل بديل عن السيارات، لأنه يستطيع يمشي من بين السيارات الواقفة مع شدة الزحام، ويركب ممكن على الرصيف ويمشي في الاتجاه المخالف. وكانوا يستغلون ظروف الحجيج، يريد أن ينتقل من منى إلى الحرم عشان يطوف، أو طاف طواف الإفاضة يوم 10 مثلا أو في أي يوم من أيام التشريق، وعاوز يرجع منى ماشيا تعبان لا يستطيع، راكبا الشوارع كلها واقفة، يوم صاحب الدبابة هذا اللي هو صاحب الموتوسيكل يستغل الفرصة قل له أنا وصلك منها. كان زمان 50 ليرة 50 ريال، وبعدين بقت 100 في 200 وصلت 500. ليه 500 ريال ليه؟ مع أنه لو مشاها بالقدم يعني لا يصل إلى الساعة، لكن هو يمكن تعب من الطواف وتعب من السعي وخلاص. فيعني عاوز أقول واحد من أهل مكة ممكن يحج بالدبابة هذه الموتوسيكل، يحج بدراجة، وممكن يحج ماشيا على قدمين لما يكون شابا أو سليما قويا. فبيختلف الركوب في الاستطاعة من بلد لبلد ومن شخص لشخص، وعليه أن يجد الزاد. الزاد مصاريف الرحلة، النفقات تختلف باختلاف الزمان والمكان. رأينا الحجيج قديما يأخذ معه متاعه طعامه وشرابه، طب الآن لا يحتاج، كل شيء موجود، فيكون معه أموال يشتري بها الطعام والشراب. ولما بيحس إنه الطعام غالي في الحرمين بيأخذ معه ما يستطيع حمله من خبز ومن أطعمة جافة تبقى معه أغلب الرحلة. وفي رحلة للحج دون الأسبوع، يعني في حج وصل الآن 4 أيام، وفي حج بيصل للشهر والأربعين يوما. فبيختلف مسألة الزاد برضو كما وكيفا من بلد لبلد ومن شخص لشخص. فمتى ما استطاع إيجاد الزاد مع الراحلة فهو مستطيع. أضف إلى مسألة الزاد الذي يأخذه هو الزاد الذي يتركه لأولاده. ما هو معقول إنه مثلا أخذ معه ما يملك من أموال، أخذ معه ما يملك من أموال وراح يحج به وعنده زوجة وعنده أولاد، فماذا فعل؟ تركهم بدون زاد. لا يجوز، لا يجوز. أنت حصلت على راتب أو على نفقة، اقسمها بينك وبين أولادك بحيث تكفيهم في الضروريات وتكفيك في الضروريات. لكن أنت أخذت كل الأموال للضروريات وللكماليات وللهدايا، أمال هتحج من غير ما تجيب هدايا للناس؟ وانت تاخذ فلوس تجيب بها هدايا وتحرم عيالك من المم من الاكل والشرب، ده عقلية ايه ودين ايه اللي عليه الناس ده؟ ولا الناس اللي احنا نعرفهم وشفناهم مش قادر يحج مع انه غني، يقولك لا اصلا انا مستني لما اوفر فلوس عشان اجيب هدايا للناس، الناس ليها جمايل عليا، وانت ان شاء الله هتكفيك كام الف عشان تجيب هدايا. وممكن هذا الذي يسرف في أخذ الأموال معه من أجل يعني النفقات الباهظة في الضروريات والكماليات والتحسينات والهدايا وخلافه، ويترك الأولاد بدون ما يكفيهم، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وهل يعد غير مستطيع؟ لا، هو مستطيع، ولكن يحتاج من يقومه ومن يقول له اجعل هذه النفقات التي أخذتها معك، اجعل جزءا منها لأولادك يكفيهم الضروريات، وخذ أنت جزءا منها أيضا يكفيك للضروريات. إنما مسألة التحسينات والكماليات، مسألة الهدايا والحاجيات، لا عليك، خذ معك ما يكفيك من زاد على قدر الضرورة، واترك لأولادك ما هو على قدر الضرورة، بحيث يصبح هذا الزاد صالحا للنفقات وقضاء الحاجات الأصلية والواجبات الأساسية دون النظر إلى ما زاد عن ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يلخص أمر الاستطاعة قال الزاد والنفقة، الزاد والنفقة أو الزاد والراحلة. فالزاد نفقة لك ولأهل بيتك، والراحلة وسيلة المواصلات التي يكون بها السفر للحج وأداء النسك، وأصبح فيه مطوف وبيأخذ شيك للتنقلات والسفريات، معروف ثمن التذكرة للطائرة أو الباخرة أو البري، وبعدين التنقلات الداخلية اللي بيتكفلوا بها من الألف إلى الياء. يعني هذا إن شاء الله في مع حسن الظن يعني أو في الغالب الأعم. حكم الاستطاعة، اشتراط الاستطاعة في الحج، الاستطاعة شرط في وجوب الحج، الاستطاعة شرط في وجوب الحج. نقل الإجماع على ذلك ابن حزم وابن قدامة والقرطبي والنووي. هل الاستطاعة شرط إجزاء في الحج؟ الاستطاعة ليست شرط إجزاء في الحج، فإذا تجسم غير مستطيع للحج أن يحج، فتجسم المشقات وحج بغير زاد ولا راحلة، فإن حجه يقع صحيحا مجزئا عن حج الفريضة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. إذا تجسم غير المستطيع المشقة فحج بغير زاد ولا راحلة، فإن حجه يقع صحيحا مجزئا عن حج الفريضة. وإحنا سمعنا عن الناس اللي بتحج ماشين، في من يحج ماشيا، وفيه سبحان الله العظيم يعني أمثلة للحج، يعني غريبة الشكل، التضحية العجيبة. تجد واحد من أقصى بلاد المشرق أو أقصى بلاد المغرب انتوى الحج ماشيا، يمكن مشى شهورا أو من أول العام، وصل مع شهر ذي الحجة ليؤدي المناسك، ويمشي وينزل من قرية لقرية ومن مدينة لمدينة، وسواء كان يحمل معه زادا أو يجد من يضيفه أو يكرمه أو كذا، هذا إن وصل إلى الحج وحج فقد حج، لكن لم يكلفه الله عز وجل ذلك، إنما جعل الحج مع الاستطاعة لمن استطاع إليه سبيلا. لكن هذا الذي ظل يحج أو يمشي للحج شهورا، واحد يقول لك مشيت لي سنتين أنا ماشي عشان أحج، سبحان الله، كم يعني يكون جزاؤه عند الله عز وجل؟ هذا يعني نكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. لكن يجي واحد يقول له أنت غير مستطيع الحج ولا يجزئك، لا، بل يجزئه ويجزئه ويجزئه. إذن الوالدين في حج الفريضة، ليس للوالدين منع الولد المكلف من الحج الواجب ولا تحليله من إحرامه، وليس للولد طاعتهما في تركه، وإن كان يستحب له استئذانهما. نص على هذا فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو أحد القولين للمالكية. هذا في حج الفريضة. أما في حج النافلة فلا بد من إذن الوالدين، وللأبوين منع ولديهما من حج التطوع، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. طيب، يتشعب عن إذن الوالدين مسألة مستحدثة، وهي إذن صاحب العمل. فكم من صاحب عمل لا يأذن للعاملين عنده بالحج وهم على مقربة من الحج، كما أعرف أن آلافا من الناس يفرحون بالسفر للسعودية للعمل هناك، يقول لك عشان أحج، ويبتلى بكفيل يمنعه من الحج على الرغم من أيام الحج أجازة، لكن لا يعطيه الإذن ولا يخول له هذه الفرصة، وإن أعطاه الفرصة قانونا مرة كل 5 سنوات ويجد نفسه على مقربة من مكة ويستطيع أن يحج، لأنه في الطائف، لأنه في منطقة قريبة، لأنه يستطيع يركب طيران داخلي ويجد القدرة على ذلك ويحج، لكن يبقى مشكلة إذن صاحب العمل. فقال الفقهاء: من أراد حج الفريضة وكان بينه وبين غيره عقد يلزمه بالعمل أو يلزمه بالعمل في أيام الحج أو بعضها، فإنه يستأذن من صاحب العمل، فإن أذن له وإلا وجب عليه الوفاء بالعقد. وهذه فتوى ابن باز وابن عثيمين، وبها أفتت اللجنة الدائمة. لكن يعني ما ينبغي أن يكون هناك تعنت، سيما في حج الفريضة، لكن مصلحة العمل بتراعى. يعني ما هو كل اللي في العمل يروحوا طالعين للحج، لكن هو يوزع هذا الشيء عليهم السنة تلو السنة، على ألا تمر بضع سنوات إلا وقد استطاعوا أن يحجوا، إن كان حج فريضة أو حج تطوع فيما بعد ذلك. أقسام الاستطاعة في الحج والعمرة تعد 4. الأول: أن يكون قادرا ببدنه وماله، فهذا يلزمه الحج والعمرة بنفسه، نقل الإجماع على ذلك ابن حزم وابن قدامة والنووي. الثاني: أن يكون عاجزا بماله وبدنه، فهذا يسقط عنه الحج والعمرة، نقل الإجماع على ذلك ابن حزم وابن قدامة والنووي. الثالث: أن يكون قادرا ببدنه عاجزا بماله، فلا يلزمه الحج والعمرة بلا خلاف، إلا إذا كان لا يتوقف أداؤهما على المال، مثل أن يكون من أهل مكة ولا يشق عليه الخروج إلى المشاعر ولا يستلزم ذلك منه مزيد نفقات. الرابع: أن يكون قادرا بماله عاجزا ببدنه عجزا لا يرجى زواله، فيجب عليه الحج والعمرة بالإنابة، يعطي الأموال لمن يحج عنه. والعاجز ببدنه هذا في أوقات كثيرة كان لا يستطيع أن يحج، لكن الآن بيحج على كرسي متحرك، ومع ذلك لا نكلفه مشقة ولا عنة، فينيب عنه من يحج عنه، لحديث جاءت فيه امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا زمنا، يعني لما فرض الحج كان هو أصبح شيخا زمنا كبير السن مريضا شيخا زمنا لا يتمالك على الراحلة أفأحج عنه؟ فقال عليه الصلاة والسلام أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء، وفي رواية قال فحج عن أبيك، فمن عجز ببدنه حج بماله أو أناب عنه من يحج عنه. شروط الاستطاعة العامة للرجال والنساء: الأول الاستطاعة البدنية، فمن لا يستطيع أن يثبت على الآلة أو الراحلة، ومن لا يستطيع أن يثبت على الآلة أو ليس له قوة أن يستمسك على الراحلة فهذا لا يجب عليه أن يؤدي بنفسه فريضة الحج، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. ونقل القرطبي الإجماع على أنه لا يلزم المسير إلى الحج لمن لم يستطع أن يثبت على الراحلة. ومن فقد الاستطاعة البدنية هل يلزمه أن ينيب عنه؟ من كان قادرا بماله عاجزا ببدنه فإنه يجب عليه الحج بإرسال من ينوب عنه، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وهو قول للحنفية، واختاره ابن حزم وابن عثيمين. هذا الكلام في الاستطاعة البدنية. طيب، اثنين الاستطاعة المالية، اشتراط الزاد والراحلة. يشترط في وجوب الحج القدرة على نفقة الزاد والراحلة فاضلا عن دينه ونفقته وحوائجه الأصلية، وهذا مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو قول سحنون وابن قول سحنون وابن حبيب وابن حبيب من المالكية، وبه قال أكثر الفقهاء. من يشترط في حقه الراحلة؟ اشتراط الراحلة خاص بالبعيد عن مكة الذي بينه وبينها مسافة قصر، أما القريب الذي يمكنه المشي فلا يعتبر وجوب الراحلة في حقه إلا مع عجز كشيخ كبير لا يمكنه المشي، وهذا مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة. والحاجات الأصلية التي يشترط أن تفضل عن الزاد والراحلة هي كالتالي: نفقة عياله ومن تلزمه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه، وما يحتاج إليه هو وأهله من مسكن، ومما لا بد لمثله كالخادم وأثاث البيت وثيابه بقدر الاعتدال المناسب له في ذلك. وماذا عن الدين؟ يلزمه قضاء الدين الذي عليه قبل أن يحج، لأن الدين من حقوق العباد ويعد من حوائجه الأصلية، فهو آكد، وسواء كان الدين لآدمي أو لحق الله تعالى كزكاة لزمته ووجبت عليه وهي في ذمته أو كفارات أو نحوها، فيلزمه سداد الدين قبل أن يحج، أو يجد السبيل للسداد إذا أراد أن يحج. طيب، مسألة: هل يقدم الحج أو الزواج؟ شاب ومعاه أموال أعدها للزواج وجاءته الفرصة للحج، فيحج أولا أم يتزوج أولا؟ وهذا أب عنده أموال وعنده بنت تريد الزواج، وهذه الأموال قد ادخرها لتزويج ابنته، وقد لاحت له فرصة للحج، فماذا يفعل هذا أو ذاك؟ من وجب عليه الحج وأراد أن يتزوج وليس عنده من المال إلا ما يكفي لأحدهما، فإن تاقت نفسه إلى الزواج وخاف من الزنا قدم الزواج على الحج، وهذا مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة. وأما من استطاع أن يعف نفسه فإنه يقدم الحج على الزواج، وكذا يقال في من أراد أن يزوج ابنته يقتصد في النفقة، أو إن كان تأخير الزواج للبنت ميسورا ذهب إلى الحج ولو تأخر زواج البنت شيئا. هذا أقول هذا من عادات الناس، وإلا فالأصل أن نفقات الزواج على الزوج وليس على والد الزوجة، إنما صار والد الزوجة يتكلف في زواج ابنته ما لا يتكلفه الزوج، ونفقات رهيبة وباهظة. لكن لو استطاع أن يقتصد وأن يكتفي بالضروريات والحاجيات الأساسية ويجمع بين حجه وأداء الفرض الذي عليه مع تزويج ابنته فعل، وإلا فهو يمكن أن يحج بمال يسير قياسا إلى النفقات التي تدفع للبنات الآن في الحج في الزواج. لكن لو أردنا أن نطبق الإسلام لقلنا له لا نشترط عليك ولا تشترط علينا، وهذه زوجتك، واسكن في حدود استطاعتك وانفق في حدود استطاعتك ولا تكلفنا عنة، ويذهب أبو البنت ويحج وتتزوج البنت بما تيسر. اشتراط أمن الطريق لتحقيق الاستطاعة، والمراد بأمن الطريق أن يكون الغالب في طريقه السلامة، آمنا على نفسه وماله من وقت خروج الناس للحج إلى رجوعه إلى بلده، لأن الاستطاعة لا تثبت دون هذا الشيء أمن الطريق. فهل يشترط أمن الطريق لوجوب الحج؟ من استوفى شروط الحج ولم يأمن الطريق فإنه لا يجب عليه الحج، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. وأمثلة: بلد وفي بينها وبين بلاد الحرمين مشاكل ومنعين الناس يروحوا يحجوا، يبقى هذا لم يتوفر عنده أمن الطريق، منعوهم من الحج والعمرة. في مشاكل وحروب، فيه واحد لو راح يحج يسلموه لأعدائه لإقامة أحكام جائرة عليه من المؤبد والإعدام وخلافه، طريق غير آمن. يعني ما هو شرط يأخذ صورة أمن الطريق صورة بسيطة اللي في الذهن، لا بيأخذ أشكال مختلفة وتختلف باختلاف الزمان والمكان. فلا بد من أمن الطريق لوجوب الحج أو لأداء فريضة الحج. ومن الشروط المطلوبة في الاستطاعة بالنسبة للمرأة اشتراط المحرم، وهذا شرط خاص بالنساء، اشتراط المحرم. والمراد بالمحرم محرم المرأة هو زوجها أو من يحرم عليها بالتأبيد، وليس التحريم المؤقت. التحريم المؤقت هو مثل مثل زوج الأخت ومثل زوج العمة والخالة، نسميه تحريم مؤقت. لكن المقصود بالتحريم المؤبد: حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. هذه الأخيرة اللي هي التحريم المؤقت، إنما الباقي تحريم مؤبد، فهي تحتاج إلى من يحرم عليها تحريما مؤبدا فيسمى المحرم، أو الزوج يكون معها في الحج. والتحريم بيكون بسبب القرابة أو الرضاعة أو المصاهرة، ويكون مسلما بالغا عاقلا ثقة مأمونا، ثقة مأمونا. فإن المقصود من المحرم حماية المرأة وصيانتها والقيام بشأنها. واشتراط المحرم في حج الفريضة شرطه الفقهاء وهو مذكور في حدود الاستطاعة. يشترط لوجوب أداء الفريضة المرأة رفقة المحرم، هو مذهب الحنفية والحنابلة، واختاره ابن باز وابن عثيمين، وبه صدرت فتوى اللجنة الدائمة. وفقط في رخصة للشافعي إنه إذا وجدت الرفقة الآمنة ولا زوج لها ولا محرم يمكن، لكن لا يتوسع في رخصة الشافعي. وبعد ما كان يقول ما فوق سن 45، الآن في فتحوا مسألة السن لدرجة المرأة عندها سن نحو 30 و25 ولا فوق 30 وتذهب للحج والعمرة وبدون زوج وبدون محرم. هذا والله من الفتن، خاصة في آخر الزمان، ومع الزحام الموجود المرأة ما هي محتاجة زوج ومحرم واحد، هي محتاجة ربما أكثر من محرم عشان يحفقات وحفظ عليها في الزحام وفي المبيت وفي كذا وفي النسك. ويمكن الأخذ برخصة الشافعي على أضيق نطاق، ولا يتوسع في هذا المجال الذي توسع فيه الآن وترتب عليه من المفاسد ما يجعل الإنسان يمنع مثل هذه الرخصة. اشتراط إذن الزوج في حج النفل، ليس للمرأة أن تحرم بالحج نفلا إلا بإذن زوجها، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. ما حكم منع الزوج امرأته من حج الفريضة إذا وجدت محرما؟ ليس للزوج منع امرأته من حج الفرض إذا استكملت شروط الحج ووجدت محرما، وهذا مذهب الجمهور والحنفية والمالكية والحنابلة، وقول للشافعية، وهو قول أكثر أهل العلم. ويشترط لها ألا تكون معتدة، يشترط لوجوب الحج على المرأة ألا تكون المرأة معتدة في مدة إمكان السير للحج، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وقال به طائفة من السلف. كان هذا كلام الفقهاء والأئمة في شروط الاستطاعة التي أشار الله عز وجل إليها أو صرح بها في قوله لمن استطاع إليه سبيلا. فأخذنا اليوم الكلام عن الاستطاعة بكل أحكامها وتفصيلاتها نقلا عن الفقهاء الأربعة وغيرهم، مكتفيا بهذا القدر، على أني ألتقي معكم إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة للحديث عن أركان الحج وواجباته، أركان الحج وواجباته. فإلى أن ألتقي بحضراتكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.